أروع سطر مولاي بحروف النصر مولاي.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وترفض المزاعم الباطلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانس الشعبية بدعم من القوات الروسية. وأنصار الله تعتبر دعوة العدوان اليمنيين إلى الحوار تحت الوصاية في الرياض التفافا على أي حوار حقيقي بين اليمنيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. ردت إيران على مزاعم المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران جاويد رحمان، مؤكدة أن النهج السياسي والانتقائي في قضية حقوق الإنسان لا يؤدي إلى تعزيزها بل إلى تقويضها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ترفض هذا التقرير المليء بمعلومات كاذبة واستنتاجات مضللة بما فيها مزاعم معلومات غير صحيحة من مصادر الجماعات الإرهابية والغربية. وأكد خطيب زاد أن إيران ترفض نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وتواصل تعزيز حقوق الإنسان لشعبها رغم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من الولايات المتحدة، موضحا أننا قدمنا تعليقاتنا المفصلة على هذا التقرير والذي نشره رسميا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. إلى العراق، حيث تعرض موقع لمتعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكيد الأمريكية في قاعدة بلد الجوية لقصف بالصواريخ لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها. حول هذا الموضوع وزيارة الشعبانية بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أفاد مراسلنا الزميل محمد سعيد من بغداد بالتقرير التالي.
تعرض موقع لمتعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكهيد الأمريكية في قاعدة بلد الجوية لقصف بصواريخ لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها. وأعلن مصدر أمني عراقي أن قاعدة بلد الجوية شهدت سقوط عدد من الصواريخ في محيطها، منوها إلى أن مكان إطلاق الصواريخ تم تحديده ضمن محافظة ديالة. فيما تحدثت صابرين نيوز عن سماع دوي 8 انفجارات وأصوات إطلاق صواريخ مجهولة انطلقت من زنبور في الخالص. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي الجمعة أنه اعتمد استراتيجية أمنية مهمة في درء مخاطر الإرهاب عن قضاء خانقين من خلال مضاعفة العمليات الأمنية في قاطع زور الوند وبقية المناطق التي تشكل أرياف تحيط بالقضاء. وفي العاصمة بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة اعتقال 14 متهما بينهم إرهابي وعصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة وآخرين بعمليات الدقة العشائرية ضمن جانبي الكرخ والرصافة. على صعيد ثاني، واصل عشرات الآلاف من الزائرين تدفقهم على المدن المقدسة وخصوصا كربلاء الحسين عليه السلام احتفالا بولادة الحجة ابن الحسن الإمام الثاني عشر للمسلمين في 15 من شعبان. وأكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي اليوم الجمعة أن خطة زيارة النصف من شعبان مميزة عن باقي الخطط، مشيرا إلى أنها لا تتضمن أي قطوعات. وقال الهاشمي إن هذه الخطة مميزة عن باقي الخطط ولا يوجد قطع، والعجلات تبعد عن مرقد الإمامين عليهما السلام نحو 400 متر، ويستمر تدفق الزائرين بطريقة سلسة حيث يزور عشرات الآلاف ويخرجون بشكل مستمر طيلة أيام الزيارة التي يكون السبت ذروتها. وأضاف الهاشمي أن جميع الطرق مفتوحة وتوافد الزائرين مستمر من جميع المحافظات وكذلك زوار عرب وأجانب، مشيرا إلى أن القطعات العسكرية منتشرة في محيط كربلاء والتنسيق عال بين جميع القوات الأمنية. وشهدت المدن المقدسة نشر أعلام الزينة والزهور ولافتات الترحيب بالزائرين، فيما انتشرت سرادق تقديم الخدمات والأطعمة والعصائر على مختلف الطرق المؤدية للحرمين الشريفين. وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر. مهرجان آخر للمؤمنين قادمين من مختلف الأصقاع مهنئين أئمة أهل البيت عليهم السلام بولادة الإمام الحجة بن الحسن منقذ البشرية من الظلم والطغيان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تحرير قوات جمهورية لوغانس الشعبية أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية. من جانبه أعلنت سلطات جمهوريتي لوغانس ودونيتسك الشعبيتين مقتل 4 مدنيين جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الصواريخ الروسية استهدفت صباح اليوم مطار مدينة ليفيف ودمرت مصنعا لصيانة الطائرات دون وقوع إصابات بشرية. وتواصل القوات المسلحة الروسية للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف حماية جمهورية دونباس المعلنة من جانب واحد ونزع سلاح أوكرانيا المدعومة من الغرب والتي تراها روسيا تهديدا لأمنها القومي. طالبت السفارة الروسية في واشنطن الإدارة الأمريكية بالكشف سريعا عن البيانات حول نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا. وجاء في بيان للسفارة أن روسيا على يقين بأن الجماعات المتطرفة الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الجهات الأمريكية قد عدت سيناريوهات لاستخدام المواد الكيميائية السامة في إطار خطط استفزازية ضد المدنيين، ومن ثم اتهام روسيا باستخدام هذه المواد ضد سكان أوكرانيا. بدورها، أشارت وزارة الدفاع الروسية أن وجود صلة بين حالات مثيرة للشبهات لتفشي أمراض معدية في روسيا وأوكرانيا في الأعوام الأخيرة وأنشطة البنتاغون البيولوجية. أعلنت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها تشاولي جان أن بكين تنتهج سياسة مستقلة بشأن الصراع الدائري في أوكرانيا. جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا. وشدد تشاولي جيان على أن البعض في الولايات المتحدة يواصلون نشر الأكاذيب والافتراء والضغط على الصين، وهو سلوك غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة. من جهته، قال مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي تشانج جون أن بلاده ترحب بأي مبادرة لتخفيف وحل الأزمة في أوكرانيا، داعيا مجلس الأمن إلى لعب دور إيجابي في تخفيف معاناة الناس في أوكرانيا، وأوضح أن استخدام العقوبات لن يحل المشكلة بل سيخلق مشاكل جديدة. إلى اليمن، حيث أعلنت حركة أنصار الله أن هدف دول العدوان من دعوة اليمنيين إلى الحوار تحت وصايتها في فندق الريتز كارلون بالرياض هو الالتفاف على أي حوار حقيقي يكون قراره بأيدي اليمنيين. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد البخيتي أن أنصار الله سبق وأن دعت إلى حوار يمني في دولة محايدة بهدف توحيد اليمنيين لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدف إلى احتلال اليمن واقتطاع أجزاء من أرضه. في السياق نفسه، اعتبر رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور أن الدعوة إلى الحوار في العاصمة التي يشن منها العدوان يوميا هي دعوة ملغومة. بهذا الخبر أحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تنتقد نفاق وازدواجية الدول الغربية بشأن حقوق الإنسان وترفض المزاعم الباطلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون إيران. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانس الشعبية بدعم من القوات الروسية. وأنصار الله تعتبر دعوة العدوان اليمنيين إلى الحوار تحت الوصاية في الرياض التفافاً على أي حوار حقيقي بين اليمنيين. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سلام من الله عليكم، وتقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب الأماني في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة.
مستمعين الأفاضل، تعتبر الإنجازات الاقتصادية والتنموية من أهم مكاسب الثورة الإسلامية، فقد كانت إيران قبل الثورة الإسلامية خاضعة لقيادة كانت تعتمد على الأجانب من أجل المحافظة على الحكم البهلوي، حيث لم يكن لمحمد رضا البهلوي ووالده أي قاعدة شعبية، وكان اعتمادهما على تجهيز وتطوير جيش مرتبط بالغرب بشكل كامل. ويشهد التاريخ أن كلا الملكين البهلويين استطاعا من خلال الاستناد إلى الجيش أن يتولى السلطة، ولذلك فقد تحول الجيش البهلوي وخاصة في عهد محمد رضا إلى مؤسسة خاصة ومفضلة ومعتمد عليها بالنسبة إلى نظام الحكم، ولهذا كان الشاه ينفق مليارات الدولارات على التجهيزات العسكرية، في حين أن الكثير من مناطق إيران كانت تفتقر إلى الإمكانيات الدنيا للحياة، ولم يكن أكثر من نصف سكان إيران يتمتعون بالقدرة على القراءة والكتابة.
نعم مستمعينا الكرام، وكانت مناطق واسعة من إيران تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب والإمكانيات الصحية الأساسية. وقد كتب مايكل ليدن أحد الباحثين الاستراتيجيين الأمريكيين في هذا المجال قائلا: في إزاء كل دولار كانت تنفقه أمريكا لشراء النفط الإيراني، كان الإيرانيون يعيدون دولارين لشراء التجهيزات العسكرية والبضائع الأخرى من الولايات المتحدة.
وهذا الكلام يعني أعزائي المستمعين أن الشعب الإيراني لم يكن ينتفع من عائدات النفط باعتبارها المصدر الوحيد لتأمين العملة الصعبة للبلد وحسب، بل كان مدينا لأمريكا من خلال شراء التجهيزات العسكرية منها. وكانت نتيجة السياسات الاقتصادية النظام الملكي في إيران تبعية الاقتصاد الإيراني للخارج والقضاء على القطاعات الاقتصادية والزراعية. وبسبب الصادرات التي فاقت 5,500,000 برميل نفط والعائدات الضخمة للنظام البهلوي من هذه الصادرات، لم يكن مسؤولو النظام البهلوي يميلون كثيرا إلى الاستثمار في الصناعة والزراعة، وكانوا في الغالب مهتمين باستيراد البضائع الأجنبية.
وفي القطاعات التي كانت تتم فيها استثمارات محدودة في الصناعات، كانت الصناعات تجميعية في الغالب، حيث كانت كل قطع الغيار تدخل البلاد. يقول أحمد علي مسعود أنصاري أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في البلاط البهلوي إن الثورة لو لم تكن قد حدثت فإن التطور الاقتصادي والعسكري لإيران كان ليستمر لفترة، ولكنه كان غير قادر على مواصلة التطور لفترة طويلة لبعض الأسباب. ومن بين هذه الأدلة البالغة الأهمية أن الهيئة الحاكمة كانت تعتبر نفسها سيداً والشعب رعايا تابعين لها، وهذا النوع من التعامل لم يكن محتملا من قبل الشعب الإيراني الذي كان في حالة نمو. مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: أوضاع إيران الاقتصادية في العهد البهلوي.
أجل أعزائي المستمعين، ومن أجل أن ندرك عمق حقد الشعب الإيراني عن النظام الملكي البهلوي وكرهه له قبل الثورة الإسلامية بسبب انحصار الخطة الاقتصادية المتردية، فإن الإشارة إلى نهب أموال الشعب الإيراني من شأنها أن تسهم في إدراك السخط العميق للشعب الإيراني ودافع المشاركة الواسعة في انتصار الثورة الإسلامية.
وفضلا عن ذلك، فإن معظم الصفقات والمقاولات الحكومية المدرة للأرباح كانت تعقد مع المسؤولين الحكوميين، واستنادا إلى أحد التقديرات فإن نسبة عمولة المسؤولين الحكوميين كانت قد تجاوزت المليار دولار خلال الأعوام 1973 حتى 1976 فقط. ومن جهة أخرى، فإن شركة النفط الوطنية كانت تودع مبلغا ضخما في حساب الشاه الشخصي بشكل سري ودائم، كما كان إخوة الشاه وأخواته من المساهمين الرئيسيين في الكثير من الشركات الداخلية، وكانوا يودعون في حساباتهم من خلال ذلك مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب الإيراني. وقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز في هذا المجال قائلة:
كانت الأوراق المالية العائدة إلى الشاه نفسه وحدها تتجاوز مليار دولار، وفي خلال السنتين الأخيرتين فقط انتقل إلى أمريكا مبلغ يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار من قبل العائلة الملكية الإيرانية. وبعد الطفرة التي حدثت في أسعار النفط في أوائل السبعينيات، كان محمد رضا بهلوي يضيف يوميا وبذرائع مختلفة إلى ثرواته وعقاراته وقصوره هو وحاشيته في الداخل والخارج. وأسس الشاه عام 1958 وبناء على مقترح من رئيس وزرائه أسد الله علم مؤسسة اقتصادية تحت عنوان المؤسسة البهلوية.
نعم، وبفضل هذه المؤسسة كانت هناك عائدات مالية ضخمة تتدفق على الأسرة البهلوية عبر استغلال ظروفها وإجراءاتها غير القانونية، مثل نوادي لعب القمار والنوادي الليلية والرشوات واحتكار استخدام الإمكانيات والصفقات والصناعات والقروض والمخدرات وتهريب الآثار وما إلى ذلك. وقد قدرت الصحف الأمريكية أموال محمد رضا شاه وممتلكاته عام 1970 بمبلغ فاق 60 مليون دولار، كما استطاعت أشرف بهلوي الشقيقة التوأم لمحمد رضا أن تصبح أكثر أفراد العائلة البهلوية ثراء ومن كبار الرأسماليين في العالم، وذلك من خلال الطرق غير القانونية واستغلال مركزها.
نعم أعزائي المستمعين، وكان الاتجاه الاقتصادي للنظام البهلوي يقوم على فسح المجال للأمراء والأميرات وعناصر البلاط وقادة الجيش والسابق، وكان عدم التوزيع العادل للثروة العامة يؤدي إلى النمو الاقتصادي لطبقة خاصة مرتبطة بنظام الحكم. وقد صرح هويدا رئيس الوزراء الإيراني قبل سنة من انتصار الثورة الإسلامية بأن الصناعات التجميعية والواردات كانت قد أحيلت للعائلات المرتبطة بالبلاط، وكانت تشكل الطبقة البرجوازية التابعة للنظام البهلوي. وكان تسلط رضا بهلوي على جميع أركان المجتمع الإيراني واقتصاده وسياسته وثقافته يتنافى من الناحية العملية مع التوزيع المتوازي مع الثروة. وعلى غرار هذا الأمر أعزائي المستمعين، نستطيع أن ندرك كم كانت منجزات الثورة الإسلامية من الناحية الاقتصادية ذات إنتاجية وفاعلية مهمة، وسنأتي إلى تفاصيل أهمها في اللاحقات من الحلقات.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على جميل المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
في أمان الله.
قال وإجا المهدي والكعبة من تنول باسم النبي نبدي، والكعبة من تنول باسم النبي نبدي. شمينا ريحة ورد قال وإجا المهدي، والكعبة من تنول باسم النبي نبدي. شمينا ريحة وريد قالوا إجا المهدي، والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي. يا كعبة للعاشقين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. يا كعبة للعاشقين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. شمينا ريحة وريد، شمينا ريحة وريد، شمينا ريحة وريد قالوا إجا المهدي. يا عطر أنفاسك يا شغف إحساسك، لما انشلت راسك القمر قال لك هل، يا جوهر وصافك خيعونا من شافك، ايدك تلوح السماء نورك ربك عيله، حتى الهوى تنفسه قال لك صدق وعد. والكعبة من تنولي باسم النبي نبدي، حتى الهوى تنفسك قال لك صدق وعدي. والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي. ما تمر بيك السنين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. ما تمر بيك السنين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. شمينا ريحة ورق، شمينا ريحة ورق، شمينا ريحة ورد قالوا إجا الماء. لا 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 لا. جنة سميتك بالروح خليتك، بالشدة ناديتك شفتك تحل الشدة، حاجز بنص روحي حاجيك بجروحي، فهمك من تفهمه وياك يكتب عهد، صوتك ضمير المحيب هيا بدير ساعدي. والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي، صوتك ضمير المحيب هيا بدر سعدي. والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي، للفرحة تبكي العين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. للفرحة تبكي العين مبروك ألف مبروك، نورك ونور الحسين عاشق ويما عاشوك. شمينا ريحة ورد، شمينا ريحة ورد، شمينا ريحة ورد يا قهاب قالوا إجا المهدي. وودي قلبي يلبي حبي وعيوني من خلي يمك يصلى نعش توضن بدمعة فرح قال أن الحبك نجا والقلب من يوصلك نبضت باسمك يدي شفت السما تكحلك لون الفرح ورد والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي شفت السما تكحلت لون الفرح ورد والكعبة من تنولد باسم النبي نبدي لحن العشق والحنين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويما عشوق بلحن العشق والحنين مبروك ألف مبروك نورك ونور الحسين عاشق ويما عشوق شمينا ريحة ورد شمينا ريحة ورد شمينا ريحة ورد قالوا اجل مهدي شمينا ريحة ورد قالوا اجل مهدي والكعبة من تنول باسم النبي نبدي والكعبة من تنول باسم النبي نبدي
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية
معالم حضارية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونحييكم أطيب تحية أيها الإخوة والأخوات
أعزائنا المستمعين في إطار تحليلنا للأوضاع في إيران أبان العصر القاجاري نقول أن ملوك الدولة القاجارية كانوا بشكل عام غير مؤهلين لإدارة شؤون البلاد ولم تكن لديهم الكفاءة اللازمة لتسيير دفة الحكم ولو راجعنا السجل التاريخي لهذه الدولة لرأينا أن فتح علي شاه ثاني ملك قاجاري تربع على عرش إيران بعد مؤسس السلالة القاجارية محمد خان قاجار قد تنازل بسبب ضعفه وعدم درايته بشؤون السياسة عن أجزاء واسعة من أرض إيران إلى الروس القياصرة تلك الأراضي التي ضمت لروس القيصرية استنادا إلى معاهدتي جولستان وتركمانشاي
وفي زمن محمد شاه قاجار ثالثي ملوك الدولة القاجارية ونجل فتح علي شاه تهيأت الأرضية لفصل منطقة هرات عن إيران وقد انسلخت فيما بعد هذه المنطقة عن التراب الإيراني في ظل مؤامرة خبيثة دبرها البريطانيون في زمن ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية والذي اعتلى العرش بعد أبيه محمد شاه ودام حكمه ما يقرب من نصف قرن من عمر الزمان
حضرات المستمعين النقطة الأخرى التي لابد من الإشارة إليها هي أن زيارات ناصر الدين شاه وخلفه مظفر الدين شاه إلى أوروبا والتي كانت تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لم تعد بالنفع والفائدة على البلاد فصحيح أن هذين الملكين وخلال تلك الزيارات قد تعرفا على ما أحرزته أوروبا من تقدم بيد أن تلك المعرفة كانت مقتصرة على المظاهر البراقة لذلك التقدم فحسب
ولهذا لم تثمر التغيرات البسيطة التي أجريت بغية تحديث أسلوب نظام الحكم والمؤسسات الإدارية في إيران وانطلاقا من ذلك سدت المنافذ أمام المجتمع الإيراني والذي كان يتطلع في ذلك الوقت لحث الخطى على المسار الصحيح في الحياة هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الشعب الإيراني قد تربى ومنذ زمن بعيد في ظل التعاليم الإسلامية الثرة، ولهذا ما كان ليتحمل ما آل إليه الوضع في إيران زمن الدولة القاجرية. وشيئا فشيئا أخذت صيحات الاعتراض تتعالى في الأفق ضد القاجريين وحكمهم المستبد، وقد تبلورت تلك الاعتراضات بشكل ثورات وانتفاضات سبق الكلام منا عنها في الأسابيع المنصرمة.
أعزائنا المستمعين، من أبرز أشكال المعارضة الشعبية ضد الدولة القاجرية ما شهدته إيران من احتجاجات شديدة في زمن ناصر الدين شاه أكثر ملوك القاجار استبدادا، وذلك بعد أن منح امتياز التبغ والتنباك إلى شركة ريجي البريطانية. وقد كان لتلك الاحتجاجات صدى ليس في العاصمة طهران فحسب، بل في سائر المدن الإيرانية. وتأتي أهمية حركة التنباك من كونها تبلورت في ظل قيادة علمائية تمثلت بشخص الميرزا المجدد السيد محمد حسن الشيرازي الذي كان مرجعا للمسلمين في زمانه.
ومنذ ذلك التاريخ تواجد علماء الدين في الساحة السياسية في إيران، وقد لعبوا دورا فاعلا في قيادة وتوجيه العديد من الثورات والانتفاضات الجماهيرية، لا سيما في الثورة الدستورية. أما الآن فدعونا نطوي صحف التاريخ الإيراني المعاصر ونفتح بدلا عنها صفحات مشرقة من دفتر حضارة إيران، تلك الحضارة الضاربة جذورها في القدم، فإلى معالم الآثار بعد هذا الفاصل القصير من الموسيقى.
أعزائنا المستمعين، البوابة الحجرية لمدينة خوي في جنوب شرق هذه المدينة نموذج للبوابات القديمة في الجدران التي كانت تحيط بالمدن وينسبها البعض إلى عهد الإيلخانيين، لكن مصادر تاريخية أخرى ترى أنها من تركات الفترة القاجرية. ونظرا لأسلوب العمارة ومقارنته بالآثار المتبقية من العهد القاجاري في مدينتي تبريز وخوي شمال غرب إيران، يبدو أن الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع من أن المعروف في الأذهان هو أن البوابة من آثار الإيلخانيين.
وكان هذا الأثر القيم في الماضي من المنافذ إلى مدينة خوي، ويقابل الطريق الممتد منها إلى مدينة سولماس في إقليم أذربيجان، وقد بني وفقا للأسلوب الدفاعي القديم عن المدن من مادتين إنشائيتين مختلفتين، فالقوس الشمالي لبناء البوابة والذي يواجه سوق المدينة مبني من الآجر، أما الجهة الجنوبية منها والمبنية على شكل نصف دائرة فمشيدة من الأحجار المنحوتة ذات اللونين الرمادي والأسود.
وتحت القوس الحجري في الجهة الجنوبية على جانبي البوابة يبرز نحت لأسدين، هذا ويقول أحد خبراء التراث الثقافي في محافظة أذربيجان الغربية، كان حول جدار مدينة خوي خندق بعمق 14 مترا مملوء بالماء دائما. ورغم أن أي أثر للخندق لم يبقى في الوقت الحاضر، لكن المعمرين من أهالي المدينة يؤكدون وجوده في السابق.
أعزائنا المستمعين، قلعة قهقهة من الآثار القديمة في إيران، وتقع على بعد 26 كيلومترا شرقي الطريق بين مدينتي أهر وجلبير في محافظة أردبيل شمال غرب إيران. وكانت هذه القلعة مكانا مهما حافلا بالأحداث أوائل عهد الحكومة الصفوية، حتى كان اسمها آنذاك يلقي الروعة في القلوب.
وكانت قلعة قهقها تمتاز باستحكامها وموقعها الفريد، وكانت السجن الخاص بالأمراء والشخصيات المعروفة في العهد الصفوي الذين كانوا يدانون بتهم سياسية. وقد شيدت قهقها من الأحجار الرسوبية والآجورية المنحوتة والكلس والجص على قمة جبل عالٍ، ويوجد طريق ضيق من سفح الجبل إلى القلعة بطول 3 كيلومترات، الأمر الذي كان يسهل على حراس القلعة الدفاع عنها.
وللقلعة 3 جدران داخل بعضها، ولكل جدار بوابة، والجدار الخارجي له 4 أبراج بالإضافة إلى برجين على جانبي البوابة، وهذان البرجان خماسية الأضلاع، ولكل منهما طاق هلالي. ويوجد داخل القلعة 5 مخازن للمياه محفورة في الجبل، وفي قمة الجبل ثمة غرف بقواعد ضخمة من الآجر والجص، وهي غرف كانت خاصة بقائد القلعة.
أما زنزانات هذه القلعة صممت على شكل غرف رباعية الجدران، لكل واحدة 3 جدران تمثل أطرافا لهاوية سحيقة. أما الجدار الرابع فينفتح على داخل القلعة، وفي شمال غرب القلعة هناك برج ثماني الأضلاع للمراقبة. وقد سجن في قلعة قهقها أمراء معروفون من الأسرة الصفوية مثل سام ميرزا نجلي الشاه إسماعيل الصفوي الأول، وإسماعيل ميرزا نجلي الشاه طهماسب الأول، بالإضافة إلى أمراء وشخصيات من الترك والعرب والأكراد والأرمن.
حضرات المستمعين، من الآثار النادرة الأخرى في إيران برج الإطفاء القديم في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان، ويبلغ ارتفاع هذا البرج 23 مترا، ويعود لأواخر عهد دولة القاجارية، ويمكن من أعلاه مشاهدة غالبية مناطق المدينة. وكان هذا البرج يستخدم في الماضي لتحديد مكان الحرائق وإرسال النجدة، وكان في أعلاه مصباح ليتمكن المواطنون المحتاجون إلى المساعدة في الليل من السعي باتجاهه.
أعزائنا المستمعين، في محطة البرنامج الأخيرة نقدم لحضراتكم هذا الخبر من عالم الآثار، حيث اكتشف مؤخرا رأس تمثال ذي أهمية فنية وتاريخية كبيرة في محافظة فارس جنوب إيران، وعرض في متحف بارس بمدينة شيراز مركز هذه المحافظة، واعتبر أجمل أثر تاريخي جصي موجود حاليا من العصر الساساني.
وتبلغ أبعاد هذا التمثال 20 سنتيمترا ارتفاعا، و13 سنتيمترا عرضا، و11 سنتيمترا سمكا. ويعتقد أنه نحت بواسطة قالب جاهز، ويتمتع بمتانة وقوة إلى جانب دقته وظرافته. وفي أعلى الرأس يلاحظ ثقب ربما كان لحفظ كميات من الشعر داخل الرأس، وهناك أقراط على أذني التمثال. وتدل الدراسات التي أجريت على هذا الاكتشاف أن هذا الرأس وباقي أجزاء التمثال نحتت لغرض نصبها على جدار معين.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
يا شمع الشهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
يا شمع الشهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
الطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تحقق حلم لبالك، تحقق حلم لبالك،
تحقق حلم لبالك.
جيل بجيل تدرينا نأمل تنتفض بينا، جيل بجيل تدرينا نأمل تنتفض بينا، فرج يمتى يا مهدينا، فرج يمتى يا مهدينا، تصول بصالة رجالك، تصول بصالة رجالك. يا شمع الشهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
يا شمعة شهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
تطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تحقق حلم لبالك، تحقق حلم لبالك،
تحقق حلم لبالك.
يا منقذ عموم الناس للظلمة ضوى ونبراس، يا منقذ عموم الناس للظلمة ضوى ونبراس، بيك يزول كل وسواس، بيك يزول كل وسواس، كلها تلوذ بخيالك، كلها تلوذ بخيالك. يا شمع الشهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
يا شمعة شهر شعبان يمكي نور هلاله،
يمكي نور هلاله،
ترسم بسمع المظلوم كلها تعيد بجاله،
كلها تعيد بجاله.
تطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تطيب كل جرح يدي يا منتظر يا مهدي،
تحقق حلم لبالك، تحقق حلم لبالك،
تحقق حلم لبالك، تحقق حلم لبالك، تحقق حلم لبالك.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي،
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نقتطف ثمارا وأشعارا رائعات والتي نظمت في حق الإمام الراحل قدس سره الشريف راجينا أن تستعذبها أذواقكم النبيلة، فأهلا ومرحبا بكم. أيتها السيدات والسادة، لقد انطلق أدب رثاء الإمام صلبا وقويا وجديرا ليلهب العواطف ويشحذ المشاعر، وليصور هذا الحدث العظيم الكامن والمستعر أواره في قلب كل مسلم يعشق الإمام ويتطلع إلى نهجه بشكل يتناسب مع دائرة حزنه وحجم جأشه. فكما كان الإمام عظيما في شخصيته، فرحيله وما واكبه كان عظيما وحدثا يسكب الدمع على الأرض ويقتل البسمة في الوجه ويذيب القلب ألما، لأن رحيله رحيل البطولة والرجولة، وأفوله أفول الطلعة الجليلة الجميلة، فهو المشبع بالرؤى الروحية والهيبة القدسية. من هذا المنطلق يمضي الشاعر عبد المهدي فضل الله بوضوحه ورموزه عبر الكلمة الطيبة التي لا خلل فيها ولا ضعف. كف دموعك لا حزن ولا كمد، لا يصهر الدمع من بالنار يبترد، على الشفاه صلاة لا انقطاع لها، حفت بمحرابها الأملاك تحتشد، وفي العيون بريق من كنوز لظن، ما مسه الدمع إلا راح يتقد، حملت باهظ أثقالي على كتفي ورحت أضرب، لا أهل ولا بلد، أنا الغريب ولي من غربتي كنف، ومن أديم المدمى ملعب ودد، أنا اخت راحتي أرتاح من سفر، والحب يحملني والشوق متقد. فهذه الأبيات الماضية مستمع الكريم صورة للعواطف الذاتية والمشاعر الشجية وبلاء المحنة التي ذاقها الشعراء الرساليون بعد فقد الإمام، فتزلزلت قواهم البدنية، ولكنهم لم يفقدوا توازنهم الأدبي أمام المحنة، فتفاعلوا معها بصفو محبة وصدق مودة. وقصيدة الشاعر عبد المهدي فضل الله تشعل الكمدة وتوقد اللهب باستمرار لما اختار فيها من كلمات بليغة ومضامين متماسكة وروح وأنغام رهيفة تموت على صغوها الآذان والوجدان، فكأنك في مأتم كربلائي مقرون بصدى الفواجع والفوادح التي آلمت آل الرسول، وإذا بذكريات العطش والحرق والأسر والنهب والقتل تتكرر بصور مصغرة تدمي القلب وتؤذي النفس. وكما يقول الشاعر، ففاجعة الإمام كشخصيته امتداد حي لفاجعة وشخصية أجداده الميامين، ويستمر بالكلام. حملت رايتهم والظلم محتشد والليل معتكر والهول مطرد. هم الرجال إذا ما عاهدوا صدقوا أو أزمعوا شمروا أو جوبه صندوا. الواردون حياض الموت سائغة إذا المغاوير عن شطآنها بعيد. طلعت فينا وقد جفت قرائحنا والغول يأكل دنيانا ويزدرد. فكفك البرء ما مست جراحتنا إلا تفجر منها العطر والشهد. من قوة الكوخ شاحت شمس عزتنا فكل حبة رمل طائر غرد. وهكذا كان الإمام رواء للقلوب الظامئة وشفاء للقلوب المتلهفة التي عاشت في لوعة واغتراب قرونا مديدة. فأعاد إليها الصفاء والهناء بفضل اتكاله على الرب وحضور أبناء الثورة على طريق القرآن والإسلام. فالإمام في وجدان الشاعر هو العارف المبارك والعاشق الطاهر الذي أغدقت عليه روح النبي عبيرها، وعمامته الشامخة من خيوطه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مغزل علي ومن جلال الحسين عليهما السلام. فهم المبتدأ وهو الخبر، وهم الانطلاق وهو الإشراق. ويعود الشاعر ليوزع فرحه بسياق جديد في ختام القصيدة دون أن يخرج عن الوزن واللون، مشيرا إلى خليفة الإمام والسائر بخطوه بهذا الشكل. تفرجت كربة الأحزان عن ألق وسابق بخصال المجد ينفرد. إن الزعامة قد آلت إلى يقظ مسدد الرأي لا ميل ولا حيد. حمل أمانة ما ناءت عزيمته منها وكان لها من فكره عضد. وصانها بسديد الرأي فازدهرت بفيض آلائه أيامنا الجدد. وبعد أن استنشقنا أيها الأحبة عطورا من طاقة أزاهير ورياحين ما قيل من شعر للإمام الراحل قدس سره الشريف، نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.
صلوات 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 على محمد صلوات على محمد صلوات 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 على محمد صلوات على صلوات 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 على محمد صلوات على صلوات 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 على محمد لكم لكم صلوات 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 على محمد صلوات على اسمع اسمع بوجودك طاب الشهر الليلة وسهرنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد صلوا على محمد وآل بيت أحمد بوجودك طاب الشهر الليلة وسهرنا صل على محمد وآل بيت أحمد ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا صلي على محمد ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد مرخوص لك يا ابن الحسن ايه مرخوص لك يا ابن الحسن لا تطلب عمرنا صلوا على محمد وآل بيت أحمد صلوا على محمد نهدي لك حتى النفس نهدي لك حتى النفس في المحفل حضرنا صلوا على محمد ايه خلاص صلوا على محمد وآل بيت أحمد نهدي لك حتى النفس نهدي لك حتى النفس في المحفل حضرنا صلوا على محمد صلوات 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 على محمد صلوات على محمد صلوات صلوات هلا 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 على محمد صلوات على محمد صلوات 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 على محمد صلوات على هل عليهم المحب ويبين وداده صلوا على محمد وآل بيت أحمد صلوا على محمد صلوا على محمد وفي البهجة قلبا شغف وغمرنا السعادة صلوا على محمد ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد هلا هلا ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد كل عاشق بيك انفتن وبصوت حب نادى كل عاشق بيك انفتن وبصوت حب نادى صلوا على صلوات 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 على محمد صلوات على محمد صلوات على محمد صلوات على محمد صلوات سريع 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 صلوات على محمد صلوات على صلوات 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 على محمد صلوات اليوم روح المصطفى ميلادك غمرها صلوا على محمد وآل بيت اليوم روح المصطفى ميلادك غمرها صلوا على وآل بيت واليوم روح المرتضى واليوم روح المرتضى يتفاوح عطرها صلوا على وبالطيب أمة فاطمة هالمولد يشرها صلوا على محمد بالطيب أمة فاطمة هالمولد يشرها صلوا على محمد استريح استريح حبيبي وحسين عانى ويا الحسن اسمع اسمع وحسين عانى ويا الحسن يشبه لك نظرها وآل بيت أحمد وحسين عانى ويا الحسن يشبح لك نظرها